السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات الإيواء بين الاهتداء والاجتهاد، تلك السلسلة المباركة التي نتناول فيها قصة أصحاب الكهف ضمن مشروع القصص علم وعمل. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وجعلنا من الراشدين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لا ننجى منك إلا إليك. كنا أسرعنا في الحديث عن أهمية تدبر هذه القصة، وكنا قلنا أن تدبرها مفروض يتم من خلال مرحلتين. المرحلة الأولى هي التفكر في الحال تقييما للنفس وتفقدا لمواطن الخلل، وده الحمد لله تكلمنا عنه في الحلقات الماضية. المرحلة الثانية هتبقى التفكر في المآل تحديدا وشهودا. هنبقى التفكر في المآل تحديدا وشهودا. التفكر في المآل باختصار هو النظر في العواقب اللي هو احنا أمرنا بيها، فانظر كيف كان عاقبة، لينظروا كيف كان عاقبة، فانظروا كيف كان عاقبة، اللي تكررت قرابة 21 مرة في القرآن الكريم بالمنطوق بس فضلا عن المفهوم. ولذلك حتى هتلاقي آية تانية يقول سيروا في الأرض فانظروا، مش يعني مش بس سير الأقدام، حتى شخص يقول وسيروا القلوب. وبناء عليه احنا مأمورين ان احنا ننظر في العواقب. اي عواقب بالضبط؟ عواقب احنا هنا دايما بنقول في التدبر ان هو بيحصل عملية نقلة قلب لزمن غير الزمن الحاضر اللي احنا فيه. فاحيانا نقلة القلب تبقى العالم المستقبل، فحاول ان انا اشهد حاجة تحصل في المستقبل زي الحاجات اللي ربنا اخبر عنها في يوم القيامة. واحيانا تبقى نقلة القلب دي لعالم الماضي، فاشهد عواقب اخبرنا الله سبحانه وبحمده عنها. ودي اغلبها بتبقى العواقب المستورة في القصص اللي ربنا عرضه لنا في القرآن الكريم. بما ان احنا ومع قصة فيبقى فيه فعلا نظر في العواقب، عواقب في الماضي. عواقب ايه؟ عواقب الإيواء إلى الله سبحانه وبحمده. عواقب الإيواء إلى الله. طب الكلام بيتم إزاي؟ هو في الحقيقة بيتم من خلال خطوتين، الأولى التحديد والتانية الشهود. يعني التحديد يعني الشهود. التحديد اللي هو إن أنا أحدد العواقب، يعني أطرح على نفسي سؤال، ماذا إذا أحسنت الإيواء إلى الله سبحانه وبحمده على سبيل الاهتداء في السراء والضراء إخلاصا لله واتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا إذا فعلت ذلك؟ إلا يدني أترتب على الكلام ده. عقبة الكلام ده إيه؟ مآلاته إيه؟ إيه قيمة الكلام ده؟ الكلام ده يبقى في غاية الأهمية، لأنه هيفرق في الدافعية. في غاية الأهمية لأنه هيفرق في الدافعية. هو الإنسان أو حركة النفس الإنسانية ترتبط ارتباط كبير بمسألة النية والأهمية والدافعية. هي من أهمية الدفعية. يعني انت حسب نيتك هتكون حركتك. الادراك الانسان الأهمية وحضور وحصول الدافعية هيفرق في الحركة بتاعت الانسان جدا. وإلا فانت الحاجات اللي انت ليك فيها نية ومدرك اهميتها بيبقى عندك دافعية ان انت تتحرك ليها. ولما بتقل الدافعية دي اللي بتبقى مبنية على مسألة ادراك الاهمية، حركة الانسان بتضعف جدا جدا حتى تتوقف احيانا. وبناء عليه ببساطة شديدة زي ما قلت التحديد، عايز احدد ماذا اذا. وهنا هسترشد باللي حصل، هسترشد باللي حصل مع فتيه. وهو المفروض ان ربنا قصه علينا ده، هو بنأكد دائما ان القصص القرآن هي نماذج انسانية، نماذج انسانية. وخصوصا كمان القصص اللي بيبقى عري عن المكان والزمان، عن تحديد المكان والزمان والانسان. يعني مين هم فتيه الكهف؟ اسمائهم ايه؟ مهمنا فيه ما عندناش. طب هم في انهي زمن بالضبط؟ طيب كانوا في انهي مكان بالضبط؟ الكثير من العلماء بيقولوا ان القصص اللي تم تعريتها عن تحديد الزمان والمكان والانسان في الغالب او اكيد بيبقى يراد ليها انها تكون نماذج انسانيه صالحه للاستنساخ بعد كده. وبناء عليه ربنا قص علينا القصص دي عشان ياكد لنا ان اللي حصل مع الفتيه، ايه اللي حصل مع الفتيه؟ ان الناس يعني ناموا الفتره دي ويحصل لهم كده؟ عادي مش بعيد وليس بغريب على الله الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. احنا لما نتأمل مثلا نشوف قصة سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم وحين ألقي في النار، لما تتأمل فيها يعني صح ان ابو مسلم الخولاني، ابو مسلم الخولاني واحد من التابعين اللي هو ادرك لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم هذا حصل معه انه ألقي في النار، اسود عنسي ألقى في النار، فلما ألقي في النار خرج منها سالما كما خرج منها إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وذلك سيدنا مارك يقول الحمد لله الذي جعل في أمة محمد فيه شبه من إبراهيم صلى الله عليه وسلم. فاللي نقصده إن الله سبحانه بحمد الذي أحدث تلك المعجزة لهؤلاء البشر يحدثها لغيرهم من البشر، لو الصفات هي الصفات ولو الملابسات هي الملابسات. طيب بس في حاجة المفترض أنها تكون يعني أكثر حضورا من كده، يعني مش لازم معجزة أنه ينام فترة ويقوم. معجزة أو قضية الإيواء إلى الله أو إيواء من يأوي إليه، يعني مسألة إن إحنا باختصار ممكن نختصر القصة في إيه، آوى إلى الله أو آووا إلى الله فآواهم الله. فكرة إيواء الله لمن يؤوي إليه فكرة دي حاضرة ومتكررة وعادة تتكرر، مش عايز أقول في كل زمان ومكان، في كل دقيقة في كل لحظة عادة تتكرر ولا إيه ولا شيء فيه. وبناء عليه احنا نسترشد بالقصة نفسها في ان احنا نتعرف على عواقب الايواء الى الله سبحانه وبحمده على سبيل الاهتداء، ونقدر من خلالها نحط العواقب دي قدام عيننا. والجميل في القصص ان العواقب مش بتبقى مسطورة، العواقب بتبقى منظورة، بتبقى وصح التعبير متجسدة في صورة اشخاص واحداث حضرة قدامنا حضور قوي جدا، وده بيديها فكرة حضور اكبر في القلب وبقاء اكبر في الذاكرة، فيتمكن المرء من استدعائها بسهولة. ولذلك الخطاب القصصي خطاب مؤثر جدا في النفس الإنسانية. وبناء عليه احنا عايزين دلوقتي نحدد، نقول والله ايه العواقب الحسنة، المآلات الحسنة، النتائج الحسنة اللي هتترتب على ايه، على ان انا احسن الإيواء الى الله على سبيل الاهتداء في السراء والضراء. اللي هترتب على كده نقوم بعملية تحديد، وبعدها نقوم بعملية تانية اسمها عملية الشهود. الشهود ده ان الكلام ده بقى انا اشهده بقلبي. فتخيل لو كنت انا واحد من فتة الكهف او معفتة الكهف وانا بنعم عن بايواء الله لي، فتخيل ان انا نفسي لو اويت الى الله ما الذي سيحصل لي في عالم المستقبل. الشهود اشهده بقلبي، ما هو ربنا يقول ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. النبي صلى الله عليه وسلم بيدعونا للشهود فيقول من صرخ ان ينظر الى قيامتك انها راي عين فليقرا اذا الشمس كورت واذا السماء فطرت واذا السماء انشقت سورة هود. وبناء عليه حالة الشهود دي انا بنقل قلبي لعالم المستقبل وعيش حالة حق اليقين ان الشيء ده وقع وانا بشوفه. ولذلك هي بتمر بثلاث حاجات، بيبقى العواقب دي انا تفكرت عشان اعمل ايه، عشان احددها العواقب الحسنة. وبعد ما تفكرت عشان احددها تفكرت في عواقب العواقب. يعني ايه عواقب العواقب؟ لما انا قلت لو من العواقب الحسنة مثلا للايواء الى الله على سبيل الاهتداء ان ربنا ينشر لي من رحمته، يؤتيني من لدنه رحمة. فانا عايز اتفكر في عواقب العواقب. يعني عواقب العواقب ماذا اذا رحمني الله، ماذا اذا رحمني الله. والتفكر في عواقب العواقب ده بقى ليه نظر، بس نظر بعين القلب كاني بشوف بعيني كده. لا ده مش كده بس، احنا عايزين حالة شهود كان انا حاضر وانا في كان في تلك الرحمة وانا تتغشاني تلك الرحمة. فالامر ده حق يقين وقع. ولذلك الثلاثة دول بيتعانقوا، الثلاثة أبدات دول بيتعانقوا عشان تقيس حالة أكمل ما تكون. بيتعانقوا التفكر مع النظر مع الشهود عشان الإنسان يقيس الحالة دي. وده هيبقى جمع بين كل ما طلب منا ولعلهم يتفكرون. طلب منا فانظر كيف كان عاقبتك. طلب منا الإيه؟ الشهود أو القسم أو شهيد. والثلاثة دول على بعض هم بالضبط كده وكأنها تفاصيل عملية الاعتبار أو العبور، تفاصيل عملية الاعتبار أو العبور. إن العبور تم كده، إن خدنا العبرة اللي هي فكرة إحسان الإيواء إلى الله على سبيل الاهتداء في السراء والضراء. خدنا العبرة دي وعملنا لها عملية عبور من الفتية ليه نحن، ليه أنا لحضرتك عملنا لها عملية عبور. وفي الطريق كان في تفكر وكان في نظر وكان في شهود عشان نصل للحاله دي في الايه، في الاخير. واضح؟ طيب الكلام ده هيتضح بعد شوية ان شاء الله. بقي ان انا اقول ان العواقب اللي انا عايز اتفكر فيها وانظر اليها واشهدها، العواقب دي عشان تتم عملية التدبر على اكمل ما تكون، وما يعقبها بقى من تذكر، وما يعقبها من تبصر، وما يعقبها من تطهر وتطور، يعني عشان يتم الكلام ده. فانا محتاج مش بس اتفكر في العواقب الحسنة او احدد العواقب الحسنة، انا محتاج كمان اتفكر في العواقب السيئة او احدد العواقب السيئة. يبقى العواقب تنقسم لعواقب حسنة وعواقب سيئة. طب عواقب حسنة اللي هي ايه؟ اللي هو اجابة السؤال ماذا اذا احسنت الايواء الى الله على سبيل الاهتداء في السراء والضراء. طب العواقب السيئة ماذا اذا لم اؤوي اصلا، او لم احسن الايواء، او اسأت الايواء الى الله، او اسأت الايواء في السراء والضراء. ماذا اذا كان الايواء على سبيل الاهتداء، الاستهاء مش الاهتداء، سواء كان في السراء والضراء، العقبة شكلها ازاي؟ وده هيبقى مهم جدا جدا في تسديد النية وإدراك الأهمية وتوليد الدافعية. هياخدنا بعد كده الخطوات في منتهى الأهمية. فالإنسان لما يتدبر هيتذكر، فلما يتذكر هيتبصر، يتدبر فيتذكر فيتبصر، يتدبر فيتذكر فيتبصر. أيوة، ليتدبروا آياته وليتذكروا أولو الألباب. طيب، لأن هو الشروط كده، إن في ذلك لذكر لو كان لو قد أرقى السماء شيء، هيتدبر فيتذكر، فلما يتذكر هيتبصر. من الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يرى الأمور على حقيقتها، يبصر، يعني يبصر الايه؟ الأمر، العواقب قلبه يبصرها، أصبح يرى. فهذا القلب الذي سيتبصر هو في الحقيقة سيقرر، يأخذ قراره، وسيشعر إلى الله سبحانه وبحمده، يدعو الله سبحانه وبحمده. فهتيجي بقى حاجة مهمة قوي 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 من متممات التدبر. احنا قلنا التدبر تفكر في الحال وتفكر في المآل. هذه الحاجة مهمة أو بقى من متممات التدبر، وهي التفاعل بالإيه؟ بالأقوال. هذه مسألة التفاعل بالإيه؟ بالأقوال. إن أنا سيدعو المرء أو يجبر بما يعينه على أن إيه؟ يصل إلى ما يريد. فمثلا أنت لو شهدت كده العواقب الحسنة للإيواء، لإحسان الإيواء إلى الله على سبيل الاهتداء في السراء والضراء، وشهدت العواقب السيئة للإيواء يكون على سبيل الاشتهاء، هتلاقي نفسك لا إراديا بتقول ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، بالعسى ربي أن يهديني أقرب من هذا رشدا. لنفسك كده تلاقي تقول اللهم حب إلينا من أزلنا في قلبي وكره إليك وفي وسط عاصمنا واجعلني من الراشدين، اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت. لنفسك بتشعر كده الإرادية. ده اللي احنا بنسميه عندنا في مشروع القرآن المعامل، بنسميه التفاعل بالأقوال. يعني التفاعل ممكن يبقى بالأقوال وممكن يبقى بالأعمال، والأقوال ممكن تبقى مباشرة وغير مباشرة. فهو تفاعل في الحقيقة لا إرادة، فيجأر. فلما هيجأر هو خلاص دلوقتي المفروض ان هو بدأ يشعر الى الله، يسأل الله. فبعد كده بقى تيجي خطوات تانية كتير، زي ان هو يقرر هيعمل ايه بالضبط، وزي ان هو يتطهر، وزي ان هو يتطور، وغيرها من الامور اللي هتتم يعني اتعرف عليها ان شاء الله فيما يلي، اللي احنا نسميه الخطة التشغيلية للتزكي بما اخبرنا الله سبحانه وبحمده في هذه القصة. لان المراد ان يحصل التزكية، يحصل التطهير والتطوير. فازاي هنتزكى فعلا بالقصة؟ طيب، انا كنت بحاول مع حضراتكم اعمل خريطه كده سريعه للي جاي. طيب دلوقتي نشرع في التفكر في الايه؟ التفكر في المآل. بس انهي مآل؟ المآل الحسن، العواقب الحسن. واول نقطه محتاجينها التحديد. يعني ايه التحديد؟ عايزين كده نفكر مع بعض في ضوء اللي احنا عرفناه وتعلمناه. ماذا اذا احسنت الايواء الى الله على سبيل الاهتداء في السراء والضراء؟ اول حاجه، اول عاقبه حسنه إيواء الله لي، إيواء الله لي. أيوة، النبي قال أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله. واللي احنا بنشوفه باختصار في قصة أصحاب الكهف هو إيواء الله سبحانه وبحمده له. احنا بنشوف إيواء الله لهم في أبهى صوره. فدي العاقبة الحسنة الأولى، إيواء الله لنا. العاقبة اللي بعد كده، هم مش قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا؟ هما مش كان حلمهم ينشر لكم ربكم من رحمته وهيئ لكم من أمركم مرفقا؟ إذا عندنا ثلاث عواقب تاني بعد العاقبة اللي هي الإيواء إلى الله. عندنا عاقبة حسنة تاني، أنا لو أحسنت الإيواء إلى الله على سبيل الاهتداء في السراء والضراء، اللي يحصل بعد إيواء الله لي؟ ينشر الله لي من رحمته، يؤتيني من رحمته. التانية، يهيئ لي من أمري رشدا. التالتة، يهيئ لي من أمري مرفقا. الله أكبر، انظروا إلى هذه الوعود الرائعة العظيمة الجميلة التي وعد الله سبحانه وبحمده بها. بنأكد يا جماعة على حاجة، طب هو احنا منين بنجيب العواقب دي؟ مصدرها ايه؟ مصدرها احنا بنقعد كده بنفكر وممكن وممكن وممكن. لا احنا لان باختصار شديد لو لاحظتوا كده في استعراضنا للقصه احنا عملنا ايه؟ ان احنا كاننا صنفنا الخطاب القران، الجزء ده هو بيحكي القصه، الجزء ده الملخص، الجزء ده الفصل الاول، الجزء ده كذا، الجزء ده باين فيه العواقب، الجزء ده باين فيه الخطه التشغيليه، الجزء ده تصنيف للخطاب اللي موجود عندنا. ليه؟ لان الخطاب القراني اكمل خطاب تعليمي شامل كامل، خطاب تعليمي متكامل لا يترك شيئا البتة. خطاب فيه المخرجات المعرفيه، فيه المخرجات الوجدانيه، وفيه المخرجات المعاريه. ولذلك احنا بنقول في مصدريه استخراج العواقب، اصل العواقب دي هي الوعد، العواقب الحسنه هي الوعد، العواقب السيئه هي الوعيد. فالوعد والوعيد القران اصلا في خطاب الوعد والوعيد. يعني بعض العلماء قال ايه؟ احكمت اياته ثم فصلت، وفصلت فيه في الوعد والوعيد. فالوعد اللي هو العواقب الحسنه والوعيد اللي هو العواقب السيئه الله اخبر به. وهو احنا ملناش ان احنا نخترعه ولا نبتكره ولا نطلعه من ولا واحد مثلا يقول ايه؟ ايوه هو ممكن كذا ممكن كذا ممكن كذا، هو اتقون الله ما لا تعلمون. ولذلك بناكد على المساله دي ان كل اللي احنا يعني كل اللي احنا عملناه ايه؟ ان احنا الخطاب القراني ده قمنا بتصنيفه. عشان ببساطه شديده كنت دايما اشبه الموضوع بايه؟ بواحد مسك برتقاله فعصرها طلع منها 10 ملي عصير برتقال فقط. واحد تاني مسكها عصرها بطريقه تانية احسن طلع منها 50 ملي. واحد تالت مسكها جه مقشرها وجا عصرها بشكل كويس طلع منها 100 ملي ما سابش فيها ملي، وجا واخد ما تبقى من الشوائب ده وجا مجففه ويستفيد بيه، وخد القشر بتاعها وجففه ويستفيد بيه. انا بس بقرب المشهد، يعني حاشا ان يكون كلام الله مخلوق او كلام، احنا بنقرب بيه المشهد بس مش اكتر من كده. يعني هي دي الفكره كلها، ان القصه قدامنا ايه؟ في حد هيدخل عليها هياخد منها حاجات يسيرة، مش هياخد منها اكتر من بعض الحاجات، لا حد تاني هيدخل عليها هيجي مصنف الخطاب، الخطاب ده كذا وده كذا وده كذا وده كذا وده كذا وده كذا. طيب ربنا هنا حكى لي القصة وقص عليه القصة، طيب هنا أخبرني بالعواقب، هنا قال لي ما ينبغي علي فعله، هنا أجاب على تساؤلات، هنا بصرني بشبهات، هنا أعالج لي شهوات، هنا وهكذا. فتصنيف الخطاب ده هي الفكرة كده، يتم تصنيف الخطاب وتمسك كل خطاب وتدرسه على حد، وده اللي إحنا بنعمله دلوقتي، ان احنا بنحاول ندرس كل جزئيه خطاب الحد. ولذلك احنا ما عندناش اختيار، يعني هو مش انا بقى اقعد كده وابتكر بدماغي، لا المصدريه في غايه الاهميه، من المصدريه مرتبطه بعمليه الموثوقيه، ان انا ما اقعدش ارغب نفسي ولا ارهب نفسي بحاجات اصلا هي ربنا ما اخبرش بيها. يعني انا اقول لك النهارده انت لو اويت الى الله هيحصل لك ان انت هتبقى مثلا قصير هتطول، يعني تخين هترفعه ولا رفع هتتخن. انا ما املك اصلا ان انا ايه من اقعد احدد لك العواقب من عندي. ودي مساله مهمه لازم ننتبه ليها، ان الوعد والوعيد لابد ان يكون مستند على نصوص، زي الحلال والحرام، الامر والنهي، لازم مساله تكون واضحه. الانسان بس مش بقى تاخده العاطفه انه عشان محتاج يرغب او محتاج يرهب يقعد يتقول على الله ويختار حاجات ما حصلتش. هو باختصار انا بقول المصدريه. ليه بقى المصدريه؟ لان المفترض ان لو مصدريه حصلت صح، يعني لو احنا المصدر بنستقي منه صحيح، طب يعني ايه المصدر بنستقي منه صحيح؟ احنا منين نجيب العواقب دي؟ هتلاقيها في السياق بتاع القصه. طيب مش ممكن في مكان تاني؟ اه ممكن تلاقيها في المقدمه بتاع القصه، تلاقيها في الخاتمه اللي فيها تعليق على القصه، تلاقيها في السوره اللي جت فيها القصه، تلاقيها في القران كله نفس المعنى ده يكون حاضر في اماكن تانيه، تلاقيها في خطاب الوحي كله، ممكن تلاقيها في السنه. المهم ان في الاخير تكون انت تأوي الى ركن شديد، انت تكون مستند تأوي الى ركن شديد، ما تكونش ايه؟ ما تكونش انت من دماغك. طيب هي ليه يعني؟ معلش الحلقه بتاعت النهارده فيها شويه تاكيد بس على حاجات مهمه، ان انا اكدت برضو مش فكره ان احنا ندي السمكه، احنا عايزين نعلم ازاي نصاد السمكه. فطيب حد يقول طب هو ليه بقى فكره العواقب ومش العواقب والتفكر يعني فيها والتحديد والشهود والكلام ده كله؟ ما احنا قلنا ان الموضوع مرتبط بالنيه والاهميه والدافعيه. هيساعدني على تثبيت النيه ان انا عرفت طلبا للرحمه، طلبا للرشد، طلبا لايواء الله لي، رغبه في ان يكون عندي اكبر حظ من ترفق الله لي. ده كله ايه؟ لما نبص عليه يسدد نيتي، يخليني ادرك اهميه الامر ده اللي هو احسان الايواء الى الله. فده هيساعدني في ايه؟ هيساعدني في زياده الدافعيه. طيب يعني اللي هيحصل لما تزداد الدافعيه؟ ايوه تحصل حركه القلب اللي هو الملك ده، لما يتحرك تتحرك بقيه الجوارح. تتحرك بقيه الجوارح، تتحرك ازاي بقيه الجوارح؟ اي هو الملك، اذا صلح صلح سائر جسده واذا فسد فسد سائر جسده، فهتتحرك كلها. يصدر الامر من الملك بالحركه، ان انت تعيش على حاله، مش بس يبقى مره عبره، تعيش على حاله الاحسان الايواء الى الله على سبيل الابتداء في السراء والضراء، تعيش على الحاله دي، بيبقى خلق ليك، تتخلق بكده، كن هيئه ملازمه لك تصدر عنك من التكلف كالخلقه فيك. القلب لما يتحرك يتحرك ازاي؟ في ثلاث محركات يعني للقلب، او بيتحرك بثلاث طرق، بيتحرك شوقا ومحبه ورجاء ورغبه وخوفا ورهبه. شوقا ومحبه، ايوه شوق ومحبه، شوقا الى الله ومحبه الى الله، وشوقا ومحبه لتلك العواقب الحسنه، ورجاء ورغبه، رجاء ورغبه في العواقب الحسنه دي، وخوفا ورهبه من العواقب السيئه. لو تم الكلام ده يتحرك القلب، فلما يتحرك القلب ده، لما ينظر وهيتفكر، ولما هيتفكر هيحصل التدبر. فهو لما هيحصل التدبر ده مع قضيه الشهود، هو بعد كده هيتذكر، وبعد كده هيتبصر، وهيعتبر، هيبقى حصل الاعتبار، فاعتبروا يا اولي الابصار، هيبقى حصل لقد كان في قصصهم عبرات لاولي الالباب. هيعتبر، هو مش بس هيتبصر هنا في القصص، هيتبصر وهيعتبر، يحصل له بقى العبره القلبيه، يعني العبره العقليه خلاص تحدد العبره المطلوب، هنا بقى قلبه يعتبر، قلبه يتضعف، يدكر بالعواقب السيئه، ويتضعف بالحاجات دي، يزدجر عن بعض، يحصل الحاجات دي كلها في القلب. وبعد كده بقى القلب ده هنلاحظ ان هو هيقرر، هيجأر، هيتطهر، هيتطور، وغيرها من الايه؟ من الامور. وبذلك لو ان الحاجات دي تمت ان شاء الله، يكتمل انتفاع المرء بهذا الذي قصه الله عليه. هيكتمل على المستوى العقلي المعرفي، ويكتمل على المستوى القلبي الوجداني، ويكتمل على المستوى المهاري والسلوكي. ويقدر العبد ان شاء الله يكون خرج بكل ما ينفعه من القصه، على مستوى المخرجات المعرفيه والمخرجات الوجدانيه والمخرجات المهاريه. طيب عايزين بقى نكمل نشوف ازاي هيحصل التفكر في المآل ده تحديدا وشهودا في العواقب الحسنه والعواقب السيئه. ده اللي هنفصل الحديث عنه ان شاء الله في الحلقه القادمه. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، فدمتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله.